إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو رب العالمين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فتقوى الله جالبة لكل خير، دافعة لكل شر، بها فوز الدنيا ونجاة الآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وحزبك المفلحين وأوليائك الصالحين. أيها الناس، زين الله تعالى المال في عيون أهل الدنيا، وجعل حبه في قلوبهم. قال جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ثم قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وأخبر جل في علاه أن هذا المال محبوب لأهل الدنيا، فقال جل وعلا عن الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد. وقال جل في علاه: وتحبون المال حبا جما. فأخبرت النصوص بحب النفوس للمال، وأن ذلك مما فطر الله تعالى عليه قلوب الناس وجبلهم على ذلك. فلا يعاب أحد أن يحب المال، بل المال خير إذا استثمر وصرف في وجهه الذي شرعه الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من مجالس أصحابه، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم خوفه على أمته وما يحذرهم منه في شأن المال: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: زهرة الدنيا. فقال له رجل: أيأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ فقال صلى الله فصمت صلى الله عليه وسلم حتى وجد الصحابة على هذا السائل أن سأل شيئا أثقل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان سكوته وحيا حتى قال الصحابة فصمت النبي. قال أبو سعيد: فصمت النبي حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح جبينه صلى الله عليه وسلم من شدة ما نزل به من سؤال هذا الرجل. فقال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. فقال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع لذلك، أي لقد حمدناه بعد أن لمناه ووجدنا عليه، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه واحتفى بسؤاله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير. بعد هذه القاعدة أن الخير لا يأتي إلا بالخير، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حال الناس في الدنيا وفي كيف يكون هذا الخير شرا لبعض الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال، والمال يا أخواني ليس هو النقد فقط، الدراهم التي في الحساب، المال هذا الذي تلبسه من ثيابك مال، هذه السيارة تركبها مال، هذا البيت مال، كل ما تملكه فهو مال مما يتمول ويباع ويشترى. فليس المال كما يتصوره بعض الناس فقط الريالات والدراهم والدنانير وما في الأرصدة والحسابات، المال أوسع من ذلك، يشمل كل ما يتموله الإنسان. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، سواء كان نقدا كان عرضا كان عقارا، إن هذا المال حلوة خضرة، وصفه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الجامع لجاذبين: الطعم والمنظر، حلوة هذا مذاق اللسان، وخضرة هذا بصر العين، فكلاهما يجذب النفس إليه، طيب مطعمه وجمال منظره كلاهما تجذب النفوس إلى هذا المال. إن هذا المال حلوة خضرة، وإن كل ما أنبت الربيع، يعني المطر، وهذا المثل تقريبي لأمر معنوي، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمثل أحوال الناس في أخذهم من هذا المال وكيف تنتهي بهم الحال، هل هم على حال واحدة، قسمهم إلى حالين هما في مثلين، مثل بالربيع لأنه هذا مثل من الطبيعة التي يعيشها الصحابة، فمثل بالمطر إذا نزل وأنبت من نبات الأرض، وكانوا أصحاب ماشية هي غالب أموالهم الماشية، ولذلك يضرب أنفس المال بحمر النعم، أي أشرف الإبل، لأنه أشرف أموال العرب في ذلك الزمان، ما عندهم عماير، ما عندهم أسهم، ما عندهم عقارات كالتي يستثمرها الناس، الأمر في أموالهم دائر على الزراعة والماشية، والماشية هي صلب أموالهم وهي أشرف أموالهم، فمثل بذلك لأنه المال الأكثر انتشارا وشيوعا بينهم. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن كل ما أنبت الربيع يقتل خبطا أو حبطا أو يلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المطر الذي ينزل فينبت عشبا تقبل عليه الماشية فتأكل منه، وفي أكلها تنقسم الماشية إلى قسمين: قسم يأكل أكلا كثيرا من غير بصيرة ولا أنات فتنتهي به الحال إلى أن يقتله الربيع، يقتله المطر، يقتله ما يأكل، حيث تأكل هذه البهائم شيئا كثيرا فتتشقق أمعاؤها من شدة أكلها وكثرته، وهو ما أشار إليه في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبيطا أو يلم أو يكاد يقتل، أي إما أن يقتل يقينا أو يكاد يقتل، إلا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من الماشية نوعا آكلة الخضر أو آكلة الخضرة، وهي الأعشاب التي تفيد وتأكل منها باقتصاد، لذلك قال: إلا آكلة الخضرة يأكل حتى إذا اشتدت خاصرتها، شبعت استقبلت الشمس، يعني تركت الأكل فلم تستمر في الأكل كالنوع الأول الذي استمر في الأكل من الدنيا والأخذ من أموالها والتمتع بما فيها حتى يهلك، هذا أخذ منها ما أشبعه ثم أقبل على نفسه والانتفاع بذلك المال والانتفاع بذلك الغذاء، وهو ما أشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا اشتدت خاصرتها، أي شبعت، استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت، فجمعت بين جمع الطعام والأكل منه وبين الانتفاع به والاستفادة منه. هكذا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن فرغ من ذكر مثل يدركون به حال الناس في إقبالهم على الدنيا وأخذهم منها، قال صلى الله عليه وسلم: وإن هذا المال حلوة، أي في مذاقه وطعمه، من أخذه انقسام الناس، انتبه وانظر إلى أي القسمين تصير، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو. أخذ بحق ووضع بحق، مكسب ومصرف، دخول وخروج، وفق ما يرضى الله جل في علاه. من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، نعم المال الصالح للعبد الصالح، كما قال صلى الله عليه وسلم. وهو من يأخذه بحق وحل ثم يضعه حيث أمر الله تعالى من أوجه الصرف والإنفاق، من غير إسراف ولا تقتير. أما النوع الثاني، ومن أخذه بغير حقه، أي أخذه من حيث جاء، لا يفكر في حلال ولا في حرام ولا في حل ولا في منع، إنما همه كم رصيدك، قال صلى الله عليه وسلم: ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وتصور شخص أمامه طعام كثير ويأكل ما يجد شبع، يشعر أنه جوعان، يزيد أكلا، يشعر أنه جوعان يزيد أكلا، ما النهاية؟ ما الذي سينتهي إليه هذا الحال؟ سينتهي إلى المثل الذي ذكره صلى الله عليه وسلم: إما الموت أو مقاربة الهلاك. وهذا حال من يركض وراء الدنيا يستكثر منها من كل جهة، بالكذب، بالغش، بالاحتيال، بالربا، بالغرر، بالميسر، بأخذ حقوق الناس وأكل أموالهم بالباطل، لا يهمه إلا كم رصيدك، كم دخل في حسابك. قد لا يتمتع بالمال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الصرف في المثال الثاني، إنما ذكر الأخذ، لأن الأخذ يؤثر على الصرف، فمن أخذه من غير حله لن يصرفه في حله. في المثل الأول أو في القسم الأول ذكر الأخذ والصرف، فقال: فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو. أما من أخذه بغير حق لم يتكلم عن وضعه في أي جهة كان، يعني الذي يسرق ويتصدق ما ينفعه، والذي يأخذ المال ويبني به المساجد لا ينفعه، لأنه سيسأل عن كسبه، أما صرفه فمهما صرفه فإنه لا ينفعه ولن يرفع درجته عند الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. قف عند هذه الكلمة وتأمل حالي وحالك، كل واحد منا يتأمل نفسه في كسبه وما يدخل عليه من مال، هل نحن من الصنف الأول أو من الصنف الثاني؟ اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، أغننا ربنا بحلالك عن حرامك، وارزقنا ما تغنينا به عمن سواك. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، أحمده حق حمده، لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله حق التقوى، تقربوا إليه بأنواع القربات، توقوا المال الحرام، فإنه ما نبت لحم من مال حرام أو من سحت إلا كانت النار مآل إلا كانت النار مآله ومصيره. اللهم أعذنا من النار وارزقنا يا رب العالمين عمل الأبرار، وأعنا على ما تحب وترضى يا عزيز يا غفار. أيها المؤمنون، انفتحت في هذه الأيام وفي هذه الأزمنة للناس أنواع كثيرة من المكاسب، وكثير من الناس يقبل على تلك المكاسب دون دراية ولا معرفة، لا يتحرى حلالا وحراما، إنما همه جمع هذا المال وتكثيره دون نظر في إباحته وحله، وهذا سبب لمحق البركة من تلك الأموال. والبركة ليس أن الرصيد صفر، البركة ليس أن الرصيد مليون، ومحق البركة ليس أن الرصيد صفر، البركة هي نفع وخير يرزقك الله تعالى من هذا المال ولو كان قليلا، فإن الله يبارك فيه حتى يكفيك ويغنيك ويقضي حوائجك. فكم من إنسان عنده من الأموال ما لا ينتفع منه، ذاك الذي عنده مليارات لكنه مريض بالضغط والسكر، لا يستطيع يأكل ولا يستطيع يشرب، أين بركة هذا المال؟ هذا المال ليس مباركا عليه، لم ينتفع منه بشيء إلا أنه جمعه ثم هو سيحاسب عليه. فلذلك ينبغي أن يبحث الإنسان عن بركة ماله لا في كميته وقدره، إنما في انتفاعه وتحصيله. كم من إنسان راتبه ودخله قليل لكنه متمتع فيما يأتيه الله عز وجل من هذا المال، يضعه في موضعه ويصرفه في محله، يرقب ثواب الله تعالى، لا يحتاج إلى أحد، رزقه كفاف يكفيه، ليس فيه زيادة ولا نقص. ما أسعده وما أخف حمله. وهذا ليس دعوة للتقلل من الأموال، لكن هذا دعوة لأن يتبصر الإنسان فيما يدخل عليه من المال، ليكن عندك ما يكون من الأموال. فنعم المال الصالح للعبد الصالح، واسع في كسبه من كل طريق ممكن، لكن ارقب الله عز وجل في مالك، واعلم أنك مسؤول عنه، من أين اكتسبته وفيما صرفته. سؤال لا بد من جواب، من أين اكتسبته وفيما صرفته. وهذه المكاسب المتنوعة توجب أن يتبصر الإنسان ويسأل عن ما دخل عليه من المال، هل هو حلال أو حرام؟ هذه العمولات التي يعطاها الموظفون هل هي حلال أو حرام؟ تلك الأموال التي تؤخذ على المناقصات بمسمى الوساطة وهي بمئات الملايين في بعض الأحيان، بل بالمليارات، يجب أن يسأل عنها. ولا ينفعك إنه بكرة تقول أبني مسجد أو سأتبرع أو أفتح مؤسسة خيرية لدعم الفقراء والمساكين، ومطعمة الأيتام من كد فرجها لحاك الله، لا تزني ولا تتصدقي. اللي تزني تقول أنا أجمع المال وأتصدق به في أوجه الخير، هذا يقبل أو لا يقبل؟ كل يلومها وكل يذمها والله لا يتقبل منها. كذاك الذي يسرق أو يختلس أو يزور أو يرتشي هو كهذه الزانية التي تكتسب لتتصدق. فلذلك يجب الحذر والفطنة فيما يدخل عليك من المال. كن تقيا واعلم أن هذه الدنيا ليست بطويلة، ليست بطويلة يا أخوان، مهما طالت فهي قصيرة. وانظروا إلى من خلفتم وراءكم من الأموات، كم تنعموا وكم بقوا في هذه الدنيا كأنها عشية أو ضحاها. الآن أنا لو أسأل واحد منكم وأسأل نفسي، عمرنا 40 50 30 20، اختصر لي هذه 20 في لحظات أتحدث عنها، لن تستطيع أن تتحدث عنها في أكثر من يوم، هذا إذا كانت مليئة بالأحداث. فكيف تمضي هذا العمر الطويل في معصية الله عز وجل؟ اعمره بالطاعة واستثمره فيما تستقبل، واعلم أنه مهما طال عمرك فهو قصير فيما تستقبل، فاعمل لآخرتك تكن من الفائزين وتفوز بعطاء الله الكريم. أيها الإخوة، إن ممن فتح على الناس في هذه الأيام المساهمات، والمساهمات لدغت الناس قبل سنوات، فأخذوا منها أذى بالغا، دخل منها أقوام المستشفيات، وخسر منها أقوام أرواحهم، وخرج منها أقوام مدينون، خرج منها أقوام مدينين بأموال طائلة لا يستطيعون وفاءها، خسر فيها تجار كبار. فهذا الانفتاح الذي نشهده الآن والتداعي إلى المضاربات في الأسهم يجب الحذر منه. لا نقول حرام ولا نقول لا يجوز، لكن يجب أن يحذر الإنسان من هذه الطفرة التي ليس لها مبرر حتى على ميزان الاقتصاد وخبراء المال، ليس لهذه الطفرة مبرر. ما الذي تغير في ساعة في أيام قليلة يرتفع المؤشر إلى هذا الارتفاع؟ ليس ثمة مبرر يقنع ويفسر هذا الارتفاع إلا أنها مضاربات، فهذا الارتفاع سرعان ما سيهوي، وإذا هوى سيهوي بقوم تورطوا بأنواع من المساهمات هم في غنى عنها. فابحث عن أقل المجالات خطورة وأبعدها عن الشبهة، فالمساهمات تجمع محظورين: المحظور الأول أنها من أعلى أوجه الاستثمار خطورة، والأمر الثاني أن الشائبة فيها كبيرة، أي شبهة وجود مخالفة النسبة في ذلك كبيرة. ليست حراما، وأعيد وأقول ليست حراما في كل صورها، لكنها من مواطن الاشتباه. وأما ما يتعلق بما يحل منها وما يحرم، كل شركة ذات نشاط، كل شركة ذات نشاط مباح تجوز المساهمة فيها، هذه القاعدة. لكن يبقى أنه هناك إشكاليات كثيرة في هذه السوق تحتاج إلى معالجة من الجهات المشرفة، ووعي وتبصير من الناس، حتى يعرف الناس ما يقدمون عليه وما يضعون فيه أموالهم. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، أعذنا من الحرام، وارزقنا الحلال من فضلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل مكسبنا طيبا حلالا ترضى به عنا، وأعنا على صرفه فيما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أمدهم بعون منك يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا، اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا، اللهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا. اللهم انتقم ممن ظلمهم وبطش بهم وبغى. اللهم عليك بالصفويين الحاقدين ومن أعانهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بهذا النظام الفاجر القاتل الباغي بقوتك يا قوي يا عزيز. اشدد وطأتك عليه، اقطع عنه حبل العون من كل مكان، وأته من حيث لا يحتسب. اللهم أتهم من حيث لا يحتسبون، اللهم أتهم من حيث لا يحتسبون، اللهم أتهم من حيث لا يحتسبون. بك نستجير فأجرنا، وبك نجير إخواننا فأجرهم يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك وبحمدك جل ثناؤك وعز جارك، لا إله غيرك، تقدست أسماؤك، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، ألا تحرمنا فضل هذه الساعة، وأن تجيب دعواتنا، وأن تغفر زلاتنا، وأن تجعلنا من أوليائك، وأن تحسن لنا الخاتمة والعاقبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.